الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشر خبرية مفصلة لأصحابكم فيها خالد عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مجلس الأمن يؤجل مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة بسبب الضغوط الأمريكية. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 20,000 شهيد، معظمهم نساء وأطفال. وجيش الاحتلال يسحب لواء جولاني من غزة ويعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أنهى مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة دامت حتى فجر اليوم من دون أن يتخذ قرارا بشأن اعتماد مشروع القرار العربي المطالب بوقف القتال وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأفادت مصادر إعلامية في نيويورك بأنه من الممكن أن يعود المجلس للتصويت غدا بعد قبول التعديلات التي طلبتها الولايات المتحدة. وأرجع مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بشأن غزة مرات عدة في الأيام الأخيرة بطلب من الأمريكيين الذين استخدموا حق النقض الفيتو قبل أسبوعين ضد نص سابق يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة. واصلت قوات الاحتلال اليوم قصف المنازل السكنية في أنحاء غزة، ما أسرع عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين وسط نزوح أكثر من 90% من سكان القطاع وإنذارات بحدوث كارثة إنسانية. وأطل القصف الصهيوني منازل في خان يونس جنوب القطاع وفي مخيم النصيرات وسط القطاع وفي مخيم جباليا شمالا، بينما قال شهود عيان أن عشرة الشهداء ملقون على الأرض بعد تراجع الدبابات الإسرائيلية عن محيط المستشفى الأندونيسي شمال غزة. وتجاوز عدد شهداء غزة منذ بدء العدوان الصهيوني 20,000 شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين 53,000 معظمهم نساء وأطفال. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال قرر سحب لواء جولاني من غزة بعد 60 يوما من قتال تكبد فيها خسائر كبيرة. وقالت أن جنود اللواء غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم. بدوره قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن خروج جولاني من العمل يعد مؤشرا على طبيعة المعركة ونجاعة قوات القسام والمقاومة في إدارة معركتها. وأوضح الدويري أن لواء جولاني كان رأس الحربة في العدوان البري على غزة وأنه تحمل صدمات الرئيسية في المعركة، متوقعا أن يؤثر خروج جولاني على معنويات جيش الاحتلال كما توقع خروج ألوية أخرى من المعركة. للمزيد عن انسحاب لواء جولاني من غزة وتداعيات ذلك نستمع لهذا التقرير.
بعد تكبده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب الكتيبة 13 من لواء جولاني للمشاة المعروف باللواء رقم 1، وهو أحد ألوية النخبة في الجيش. انسحاب جاء بعد 60 يوما من القتال بحسب وسائل إعلام إسرائيلية التي قالت إن السبب هو لالتقاط الجنود أنفسهم وتنظيم الصفوف من جديد. تبرير يأتي بعد ضربات متتالية تلقتها الكتيبة على يد المقاومة، ولا سيما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي شهد مقتل قائدها تومار غرينبرغ وثمانية ضباط وجنود آخرين قبل أيام. القناة 13 العبرية أكدت أن جنود كتيبة جولاني 13 انسحبوا من غزة، وقالت أن هؤلاء الجنود لم يعودوا إلى منازلهم منذ بداية الحرب وقاتلوا في غزة لمدة 21 يوما على التوالي دون انقطاع، وفقدوا خلال المعارك العديدة من زملائهم، فيما بثت قنوات الاحتلال مشاهد احتفال الجنود بسبب خروجهم من أرض المعركة. ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 من 1 أكتوبر خسر اللواء جولاني 25% من قواته، إضافة إلى إصابة المئات، فيما خسرت الكتيبة 13 وحدها أكثر من 110 من عناصرها بينهم قادة وضباط.
اللواء جولاني كان على الخطوط الأمامية في الجبهة، هو من بدأ الحرب، وعند انطلاقها خسر اللواء 72 من جنوده، ما يصل إلى ربع عدد الكتيبة في يوم واحد.
وفي وقت تسود مخاوف من تأثير خروج جنود جولاني على معنوية جيش الاحتلال وتوقع خروج ألوية أخرى من المعركة، قال الإعلام العبري إن جنود جولاني ينتظرون الأوامر للعودة إلى غزة، لكن محللين عسكريين استبعدوا حصول ذلك في القريب العاجل، وقالوا إن اللواء لا يكون جاهزا للقتال إلا عندما تكون قوته بحدود 90% على الأقل، في حين أن قوة لواء جولاني حاليا أقل من 60%.
الله أكبر ولله الحمد.
أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة، كما أعلن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة. وعقب هذا الاعتراف ترتفع حصيلة القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 474 عسكريا، فيما يقارب عدد الجرحى 2000 منذ 7 من 1 أكتوبر الماضي. وأمس الخميس أقر جيش الاحتلال بمقتل 6 عسكريين بينهم 5 ضباط خلال المعارك الشمالية قطاع غزة، وفي ظل تواصل العمليات البرية التي تصدى لها المقاومة الفلسطينية في أكثر من محور. أصيبت مجندة من جيش الاحتلال بجروح في عملية دهس على مفرق برطع في جنين شمال الضفة الغربية خلال عملية دهم شنتها قوات الاحتلال على البلدة، واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال. أصيب خلالها 3 برصاص الصهاينة، تم اعتقال أحدهم، فيما عززت القوات الإسرائيلية وجودها العسكري في القدس المحتلة وفرضت حصارا على المسجد الأقصى. من جهة أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بعد اقتحامها العديد من مدن الضفة الغربية ومخيماتها وشنها حملة مداهمات واعتقالات واسعة. أعلنت قوات حزب الله أنها استهدفت قوة منشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفت تجمعا لضباط وجنود الصهاينة في مستوطنة إيفن مناحم. كما استهدفت قوات حزب الله قبل ذلك تجمعات جنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرة مرتين بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، فيما أفادت مصادر إعلامية بإطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى. في المقابل أعلنت مصادر إعلامية أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. أعرب قادة في جيش الاحتلال عن دهشتهم من التشكيلات والخطط العسكرية ومستوى التنظيم الذي تنفذه كتاب القسام على الأرض في خان يونس. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن القائد بجيش الاحتلال العميد دان جولد فوسن قوله أنه تشكيل حربي كامل ومنظم، وراءه تفكير قوي يربط الخنادق بالأنفاق، ولديه وسائل قتالية محصنة ونقاط مراقبة وقنص من أماكن مرتفعة، مشددا على أن جيش الاحتلال يتعامل مع نظام تحت الأرض متطور للغاية. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. مجلس الأمن يؤجل مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة بسبب الضغوط الأمريكية. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 20,000 شهيد معظمهم نساء وأطفال. وجيش الاحتلال يسحب لواء جولاني من غزة ويعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة. في أمان الله.
إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر أشهد أن لا
سلام الله صلاة الله سلام.
قلب الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد عامر كلاكش. هو المجاهد الاستشهادي البطل الذي أوجع بعملياته الاستشهادية عام 1985 جيش العدو الصهيوني، إلى حد أن وزير حرب كيان العدو آنذاك علق عليها بالقول: المأساة هذه المرة كانت في النجاح بالتسبب في خسارة كبيرة. أيها الأطائب، ولد الشهيد عامر كلاكش في بلدة دبين الجنوبية في 26 من شهر آذار مارس من عام 1966، وترعرع وسط أسرة واعية ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيث. تميز بحنانه المفرط تجاه والديه وإخوته، وقد علق عليه والده آمالا كبيرة وآمن بأن عامرا سيكون ذا شأن عظيم في المستقبل للفطنة والذكاء اللذين تميز بهما. فهو في المدرسة الأول بامتياز، وعندما بلغ 16 من العمر ترك قريته والتحق بصفوف المقاومة الإسلامية قاضياً وقته بالعمل المستمر، فحزم حقائبه متوجهاً إلى بيروت لتكون نقطة انطلاقته حتى لا يعرض أحداً من أهله للأذى بسبب عمله الجهادي. وقد أطلق على نفسه اسم أبو زينب لأن جدته كانت قد نذرته لزيارة السيدة زينب سلام الله عليها في الشام لشدة تعلقها به وحبها له، وفي كل سنة تعده بهذه الزيارة إذا ما كان إنتاج محصول الزراعة جيدا، لكنها لم تستطع أن تفي بنذرها، فكبر عامر وحلم حياته أن يزور السيدة زينب عليها السلام ويصلي في مقامها. مع احتلال الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية صار هذا الحلم صعبا، فأطلق على نفسه اسم أبو زينب لتستقبله السيدة زينب سلام الله عليها عند استشهاده. لقد كان عامر كلاكش هو البطل الذي استشهد ولم يعرف عنه سوى اسم أبو زينب. أيها الأكارم، في العاشر من آذار مارس من العام 1985 وفي أوج إحكام سياسة القبضة الحديدية الإرهابية التي اعتمدها الصهاينة لتركيع أهالي جنوب لبنان المقاومين، وعلى بعد 100 متر عن بلدة المطلة، اقتحم الاستشهادي عامر كلاكش من المقاومة الإسلامية بسيارة بيكاب محملة 900 كيلوغرام من المواد المتفجرة قافلة عسكرية صهيونية، مفجرا نفسه بها محدثا انفجارا هائلا محولا القافلة إلى ركام. الناطق العسكري الإسرائيلي اعترف بالعملية وقال إنها أسفرت عن مقتل 12 جنديا وجرح 14 آخرين، فيما ذكر سكان المنطقة أن العدد كان أكبر من ذلك بكثير. كان لعملية الشهيد كلاكش الاستشهادية من الوقع الموجع في صفوف جيش العدو الصهيوني، مما دفع بوزير حرب جيش العدو إسحاق رابين بالتعليق عليها بهذا القول: هذه ليست العملية الأولى التي تنفذ ضد الجيش الإسرائيلي في لبنان، إلا أن المأساة هذه المرة كانت النجاح في التسبب بخسارة كبيرة. نقل عن أحد الجنود الناجين بأعجوبة قال: لقد رأيت جهنم بأم عيني، كانت السماء مغطاة بالنار تماما مثل صور هيروشيما. بقي اسم الشهيد عامر كلاكش رهن السرية حتى إعلان سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتصريح به خلال احتفال بالانتصار عام 2000 أقيم في بلدة الخيام. دثريه يا روابي توجيه الأقحوانا، واذكري دوما شهيدا قد أبى إلا الجنان. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وحتى الملتقى وإياكم بإذنه تعالى في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة. نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر،
إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائن في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائن في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نتناول الحديث عن دور الأمة وطبيعة المهام التي تؤديها ضمن فعاليتها في القضايا العامة، والوعي الذي يبلور كيان المجتمع ويعزز الإرادة الذاتية فيه. أتمنى لكم أطيب الأوقات. مستمعين الأفاضل، لقد اعترف الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بالدور الكبير والأساسي للأمة في اختيار وتحديد نظام الحكم الصالح لها، ولكن هذا الاعتراف ما كان يعني أبدا أن الإمام كان يرى أن إجماع واتفاق الأمة هما اللذان يحددان الحق والباطل في علاقة الدين بالسلطة السياسية، بل إن ذلك يتحدد على ضوء الحقائق التي يدركها العقل الإنساني عن حقيقة الدين وطبيعة الوظيفة التي يتعين عليه القيام بها في عالم الإنسان. وينبغي التمييز بين الإجماع في مجال النظريات والإجماع في مجال العمليات. ففي مجال النظريات ليس الإجماع مصدر حقيقة، لأن الحقيقة تثبت عن طريق البرهان والدليل. وأما في مجال العمليات فإن الإجماع يصلح مصدرا ومعيارا للحقيقة في مثل المطلوبات الخيرية التي تتقرر بالرغبة والإرادة وبهداية من العقل. أيها الأخوة والأخوات، إنما أراده الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في اعترافه للأمة بدورها في اختيار النظام الذي تريده، ما كان ليريد المراهنة من خلاله على دور الدين وقيمته، لأن الدين في رأي الإمام هو حقيقة إلهية أسمى من أن يتدخل البشر في تحديدها وصياغتها. ومهما كانت الأمور فأنه تكرر التركيز من جانب الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على أهمية أن تمارس الأمة دورها في تأسيس ودعم الحكومة العادلة والدفاع عنها. فالإمام رضوان الله تعالى عليه يبرز الثقة المتعاظمة بالأمة ويبدي ثقته المطلقة بما ستختاره الأمة التي تتوفر على وعي وفهم يحقق لها طموحاتها ويستجيب لمتطلباتها ويحفظ لها عزتها وكرامتها، فيندفع في هذا الشأن للتأكيد أن الأمة تمتلك القدرة والصلاحية على تقرير مصيرها، وأنها صاحبة القرار في ذلك دون غيرها ممن يريدون فرض إرادتهم عليها واستلاب حقها في تقرير المصير. يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن إرادة الأمة حينما تتناغى وتتوافق مع الإرادة الإلهية فإنها تستطيع تحويل غير الممكن إلى الممكن، ولذا لم يفرط الإمام في هذه القدرة الكبيرة التي تحتويها الأمة في ذاتها وفعلها، بل يجب أن تعتمد على قدرة الأمة، لأن الإمام كان يعتقد أن أي نظام حينما يفتقد دعم وتأييد وثقة الأمة فإنه يفقد بالإضافة إلى شرعيته كل مبرر لبقائه واستمرار وجوده، لأن الأمة إذا لم تسند الدولة فإن هذه الدولة لا تصلح ولا تستقيم. ومن هنا فقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يعول تمام التعويل على الدور الذي يمكن للأمة من خلال مشاركتها وفاعليتها في الشأن العام أن تحقق من خلاله لذاتها متطلبات الاستقرار الاجتماعي والثبات السياسي، كما أنه يرى أن وعي الناس ومشاركتهم ومراقبتهم وتناسق حركتهم مع مقاصد الدولة المنتخبة هو أكبر ضمان لتحقيق وحفظ الاستقرار في المجتمع. أعزائي المستمعين، إنما هو مهم في المنهجية السياسية التي مارسها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خلال مدة قيادته للدولة الإسلامية في إيران أنه كان لا يترك الفرصة تمر من دون أن يستثير الناس ضد أي ممارسة خاطئة أو مستبدة. إنه يستحث الأمة بكل قطاعاتها على ممارسة حقها في نقد وتصحيح ومواجهة كل أخطاء السلطة السياسية الحاكمة بكافة أجهزتها ومسؤوليتها، ويرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بأنه يجب أن نكون كذلك، وعلى المسلمين أن يكونوا كذلك في مواجهة أي شخص وحاكم كان. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الضلال.
حيوا الإمام في الحرب ثار وبالحسام.
معارج اليونس دروس في شرح الصحيفة السجادية
الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن نعمتي الليل والنهار، وشرحنا بداية الدعاء التي كانت تمثل إشارة إجمالية من الإمام السجاد عليه السلام إلى هاتين النعمتين، ثم أنه بدأ بالتفصيل لهاتين النعمتين عليه السلام، لأن الإنسان ربما يتساءل عن أن هذه الظاهرة وهي ظاهرة الليل والنهار كيف تكون نعمة، فأشار الإمام السجاد عليه السلام بقوله:
فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونهضات النصب، وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومنامه، فيكون ذلك لهم جماما وقوة، ولينالوا به لذة وشهوة. وخلق لهم النهار مبصرا ليبتغوا فيه من فضله، وليتسببوا إلى رزقه، ويسرحوا في أرضه طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم ودرك الآجل في أخراهم. بكل ذلك يصلحوا شأنهم ويبلوا أخبارهم، وينظر كيف هم في أوقات طاعته ومنازل فروضه ومواقع أحكامه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
هذه النعم التي استعرضها الإمام طبعا واضحة جدا ولا تحتاج إلى شرح، ولكن أحب أن أشير هنا إلى أن السبب الذي جعل الإمام السجاد عليه السلام يذكر هذه النعم هو أن الإنسان قد يعيش الغفلة. يعني لاحظوا ظاهرة الليل، ظاهرة شروق الشمس وغروبها مثلا، هذه لألفة الإنسان لها ربما لا يعدها شيئا مهما أو شيئا عظيما، مع أنها استعملها نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، هو نبينا إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، لبهت كافر من الكفار. يعني حينما ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال ذلك الفاجر الكافر قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لاحظوا، نعمة ولكنها مغفول عنها. الليل والنهار أيضا، الليل والنهار نعمة أيضا يغفل عنها الإنسان. ولذلك وردت روايات كثيرة في تأكد استحباب التسبيح والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عند شروق الشمس وغروبها. يعني حتى أن بعض العلماء قال بوجوب الذكر، بوجوب التسبيح في هاتين الساعتين، الأمر الذي يكشف عن ضرورة الالتفات إلى هاتين النعمتين. طبعا في بعض الروايات تعليل بأن الشياطين تكون أقوى، أو أقوى ما تكون في هاتين اللحظتين، يعني تكون الشبهة المستنفرة لأنها في الصبح تكون مجتمعة لإغواء بني آدم، وفي المساء تكون أيضا مجتمعة قد جاءت بحصيلة ذلك اليوم. على كل حال، إلا أن هذا لا ينافي أن يكون الإنسان يستحضر النعمة، خصوصا بالليل. الإنسان إذا أراد أن يخلد إلى النوم، يعني قد جاء من تعب وعناء، فربما مباشرة يخلد إلى النوم، أو ربما يريد أن يقضي اللذة والشهوة التي أشار إليها الإمام السجاد عليه السلام. لكن الإمام يقول لا ينبغي أن تكون هذه الأمور داعية إلى الغفلة عن الذكر وعن التسبيح وعن الالتفات إلى هذه النعمة. لذلك هو في الوقت الذي يشير إلى هذه النعمة الملموسة والمعروفة يدعو إلى شكرها في الحقيقة. يعني يقول عليه السلام فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونهضات النصب. هذا الإنسان يأتي بعد يوم شاق مثقل بالأتعاب، يأتي يريد أن ينام. يعني لولا الليل، لولا هذا الهدوء، لولا هذا السكون، لما كان يتمكن من النوم براحة. ولذلك من الملاحظ أن النوم في الليل يختلف اختلافا كبيرا من حيث الراحة التي يعطيها للجسم عن نوم النهار. وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومنامه، أيضا ستر، وهذه كناية طبعا، كأنه شبه الليل باللباس الذي يلبسه الإنسان، فبهذا اللبس ينال راحة وينال سترا، فيكون ذلك لهم جماما، يعني راحة ونشاطا، جماما وقوة، وأيضا لينالوا به لذة وشهوة في محلل طبعا، لأن الإنسان أيضا مفطور على الشهوة. طبعا بالنسبة إلى مسائل يعني الشهوة المحللة أو الشهوة يعني التي أمر الإسلام بقضائها عن طريق الزواج، هذه ربما يقولون أفضل أوقاتها الليل. طبعا لا مانع للإنسان أن يمارسها في أي وقت كان، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ولكن الليل أستر وأهدأ. ويقولون ربما أيضا من ناحية شهوانية ولذائذية أيضا ربما يكون الليل أفضل من غيرها، كذا قال الأطباء. وخلق لهم النهار مبصرا، أيضا الآن بعد أن استعرض بعض نعم الليل يتعرض إلى نعم النهار، فيقول أنها خلق لهم النهار مبصرا. لماذا؟ قال ليبتغوا من فضله فيه، وليتسببوا إلى رزقه، فامشوا في مناكبها ويسرحوا في أرضه طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم ودرك الآجل أو درك الآجل في أخراهم. الإنسان يستخدم الدنيا كمزرعة للآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم يقول بكل ذلك يصلح شأنهم ويبلو أخبارهم، يعني يختبر حالهم، يرى كيفهم وينظر كيفهم في أوقات طاعته ومنازل فروضه ومواقع أحكامه، مسألة الامتحان. لماذا؟ الهدف النهائي يقول ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.